الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتم صيغة دخول في الشيء وإغراق، يعني دخل في العتمة، وهي اشتداد الظلام، كما يقال أنجد وأتهم، يعني دخل في نجد ودخل في تهامة وأمسى وأصبح. هذا مدلول هذه الصيغة، يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء. وعرفنا متى يبدأ وقت صلاة العشاء ومتى ينتهي، من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر. ومقتضى إمامة جبريل أنه ينتهي بثلث الليل، والحديث الذي يستدل به الجمهور على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الصبح ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا وإن كان فيه دلالة، إلا أنه من العام المخصوص، فهو مخصوص بالصبح اتفاقا، صلاة الصبح لا يمتد وقتها إلى دخول الأخرى التي هي الظهر، ولتكن العشاء كذلك. فحديث عبد الله بن عمر نص في هذا الباب، فلا يجوز تقديمها على مغيب الشفق، ولا يجوز تأخيرها عن نصف الليل. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني صلاة العشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. يعني من غير عمر يستطيع أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالحديث فيه دليل على تنبيه الأكابر، وأن هذا لا يخل بمنزلتهم ولا في تقديرهم واحترامهم، التنبيه بالأسلوب المناسب. ما يقول تأخرت، ما يقول تأخرت ولماذا تأخرت أو عطلت الناس، ما يمكن قال مثل هذا بالنسبة للأكابر. ماذا قال عمر؟ يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. وهل المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد ممن ينتظر الصلاة، أو في البيوت بحيث شق عليهم وطال عليهم انتظار الأزواج والآباء؟ يعني الأقرب لأنهم الذين في المسجد ينتظرون الصلاة، لكن أيضا احتمال آخر أن النساء اللاتي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار فرقدوا. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه، فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر من وضوء أو من غسل، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. أو على الناس، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، هذه شك من الراوي، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، أو قال لولا أن أشق على الناس؟ ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم. أمر إيش؟ لأمرتهم أمر إيجاب الاستحباب، أمر إيجاب. أما أمر الاستحباب فهو موجود، يعني يستحب تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، إلى هذه الساعة يستحب. نظير قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمر أمر الاستحباب موجود، لكن الممتنع أمر الإيجاب. وهذه من أقوى الأدلة على أن الأمر، من أقوى الأدلة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، لأن أمر الاستحباب موجود. بقي المنفي هنا في الأمر المطلق في النص هو أمر الإيجاب، فأهل العلم يستدلون بمثل هذا على أن الأمر أصله للوجوب، فإن ضاف هذا إلى مثل قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قوي مذهب جماهير أهل العلم في أن الأمر الأصل فيه الوجوب. لأمرتهم بهذه الصلاة، صلاة العشاء، هذه الساعة، يعني بعد أن دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة. يقول: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام تسمية العشاء بالعتمة، جاء النهي عنها: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. وجاء أيضا في النص الصحيح: لو يعلمون ما في العتمة. فسميت عتمة الدليل على أن النهي للكراهة، وأن الإطلاق هذا لبيان الجواز. فإذا لم يشق تأخير صلاة العشاء، إذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها أفضل، وهذا إذا وجد مجموعة من الناس في رحلة أو نزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو بعد ذلك، فهو أفضل من تعجيلها. نعم.
عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، الصلاة هذه للجنس أو للعهد؟ إذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوات، يعني إذا أقيمت صلاة الصبح وحضر العشاء، ممكن؟ إذا أقيمت صلاة الظهر وحضر العشاء، ممكن؟ إذا أقيمت صلاة العصر وحضر العشاء، لا تدخل هذه الصلوات الثلاث في الحديث. لكن إذا أقيمت صلاة المغرب وهي المرادة، لأنه جاء ما يبين ببعض الروايات: وأحدكم صائم، وهذه الرواية تبين أن المراد بالنص من يحتاج إلى الطعام، أما من لا يحتاج إليه فلا يؤخر الصلاة من أجل العشاء، لا يؤخر الصلاة من أجل العشاء. وقيمت الصلاة صلاة الجماعة، وحضر العشاء لمن يحتاج إليه بدليل رواية وأحدكم صائم، وليس هذا في هذا مبرر لترك الجماعة بمجرد الاشتغال بالأكل الذي لا يحتاج إليه. والعلة في ذلك أنه لو قدم الصلاة وهو محتاج إلى الطعام أثر هذا على الخشوع، أثر هذا على الخشوع. وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نهمته ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله وأقبل على صلاته. فإذا أقبل على صلاته حضر قلبه، أما إذا تشوش ذهنه وفزع إلى الصلاة وترك ما هو بأمس الحاجة إليه، لا شك أن هذا مخل بالخشوع. والخشوع الجمهور على أنه سنة، الخشوع على أنه سنة، بمعنى أنه لو صلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر بإعادتها. ومنهم من أوجبه ومنهم من اشترطه، لأنه لب الصلاة، لب الصلاة. يعني ممن أوجب الخشوع ابن رجب رحمه الله، ومن أوجبه الغزالي في الإحياء وأطال في تقريره. ولا شك أن الخشوع لب الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وليس له من صلاته إلا ما عقل، فإذا عقلها كلها كتب له الأجر كامل موفور. عقل نصفها، عقل ربعها، عقل عشرها، قد لا عقل منها شيئا. فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه، وأشغله بما لا فائدة فيه، أشغله بما لا فائدة فيه، ويحصل عجائب في الصلاة. إذا كبر الإنسان في صلاته جاءه الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة، يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه جاءه من يقول إنه دفن مبلغ من المال في مكان ونسيه، فقال صلي ركعتين، صلي ركعتين، فلما كبر ذكر. ولا يتوقع من الإمام أن يقول مثل هذا الكلام، هو ينسب إليه، لكن ما يتوقع من الإمام أن يقول لشخص تقرب إلى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها أن تحصل على ما ضيعت. هذا صلى من أجل الأجر المرتب على الركعتين أو من أجل الدنيا؟ صلى من أجل الدنيا، فلا يتوقع من الإمام أن يأمره بهذا. الانشغال عن الصلاة إما أن يكون من أجل الحاجة إلى الطعام كما هنا، فإذا قدم الطعام وسمع الإقامة بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم إلى الصلاة ويترك الطعام وهو بمس الحاجة إليه، هذا موجود. ويقابله طرف آخر ليس بحاجة إلى الطعام، فإذا قربت الإقامة قال فرصة، عندنا الرخصة الشرعية أقدم الطعام. لكن المسألة مسألة وسط، الدين وسط بين الغالي والجافي. الأول لا شك أنه على حرصه مأجور، لكنه فوت الإقبال على صلاته، وصلاته صحيحة ولو انشغل باله بالطعام، مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور، والظاهرية يبطلونها. والثاني يأثم بترك الجماعة ولو قدم الطعام لأنه ليس بحاجة إليه، والأمور بمقاصدها. هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعة فهو آثم، والوسط ما جاء في التوجيه هنا. إذا أقيمت الصلاة في الرواية الأخرى وأحدكم صائم، يعني محتاج إلى الطعام وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك. وعن ابن عمر نحوه، يعني قريب منه في لفظه، لأن العلماء أحيانا يقولون مثله وأحيانا يقولون نحوه، نحوه في المعنى، وأما مثله فباللفظ. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، لأنها صلاة مشوشة. والنفي هنا لا صلاة، هل هو نفي للصلاة الحسية أو الصلاة الشرعية؟ وحينئذ هل نحتاج إلى تقدير الصحة أو تقدير الكمال؟ هل نقول لا صلاة صحيحة؟ أولا الصلاة الحسية قد توجد، يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها، فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيء صلي فإنك لم تصل. لو قال قائل إنه صلى ركع وسجد، لكن المنفي هو الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية، لأن الشرع إنما ينفي الحقائق المتعلقة به، لا صلاة بحضرة طعام. والنفي هنا يراد به النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام. كثيرا ما يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر، بلفظ النهي النفي، وحينئذ يكون أبلغ، حينئذ يكون أبلغ. وهنا يقول لا صلاة بحضرة طعام، نحتاج إلى أن نقول إذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة بحضرة طعام، لأنها مشوشة، فلن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل لأنه ينشغل عنه. طيب هذه الصلاة التي وجدت صورتها وأجزأت وأسقطت الطلب عند الجمهور، هل هي الصلاة المكفرة للصغائر أو لا؟ الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، هذه مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، ما اجتنبت الكبائر. هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر، التي لم يعقل صاحبها إلا العشر مثلا؟ نعم، هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها إلا عشرها، ليس له من أجرها إلا العشر، صحيح مسقط للطلب، لا يؤمر بالإعادة، لكن هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام يقول هذه الصلاة إن كفرت نفسه فبركة يكفي. فلنحرص إذا أردنا أن تكفر ذنوبنا أن نأتي بالعبادات على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أما أن نحضر إلى المسجد وقلوبنا خارج المسجد. يدخل شخص إلى المسجد مبكر إلى الصلاة ويكون عن يمين المؤذن بعد الأذان مباشرة، لما صف في الصلاة جاءه الشيطان، خذ يتأمل في المسجد، والله المسجد كبير ونظيف ومريح، تكييف مناسب، لكن المسجد لماذا لا يكون جامع؟ هذه واقعة، لماذا يكون جامع؟ كبير ومناسب ونظيف وتكييفه جيد. تأمل إذا ما فيه منبر، ثم بعد ذلك تأمل فوجد غرفة عن يمين المحراب، قال هذه تصلح منبر، وسلم الإمام وينقل العفش اللي في الغرفة. إن هذا ما عقل من صلاة شيء. نعم، كان ينشغل بمثل هذه الأمور يفوت عليها الأجر المرتب على الصلاة، لكن لا يؤمر بإعادته. الصلاة مجزئة مسقطة للطلب، لكن لا يؤمر بإعادته إذا جاء بأركانها وشروطها وواجباتها. والفقهاء لهم نظر، وعلماء السلوك وأطباء القلوب لهم نظر آخر. هذا الذي أشغل نفسه بهذا، نفترض أن هذا أمر خير إن شاء الله، لأنه بعد يبي صلاة ثانية، يبي كم الإجراءات كونه جامع عند المسؤولين بيطالب وريض هذا. لكن لو كان انشغاله بمحرم، لو كان انشغاله بمحرم أو كان انشغاله بعبادة أخرى، دعنا إذا كان انشغاله بمباح يخرج ماله أجر، لكنه صلاة صحيحة ومجزئة ومسقط الطلب. عمر رضي الله عنه كان يجيش الجيوش في الصلاة، يعني شرك عبادة بعبادة. إذا شرك عبادة بمحرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لأمر محرم، وغاية هنالك أنه حديث نفس، يقول ما تكلم ولا عمل، حديث النفس معفو عنه. صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني إذا كان العمل مناقض تماما للهدف الشرعي من هذه العبادة، نعم هو آثم، يقول أنا ما تكلمت ولا عملت شيء، هذا حديث نفس معفو عنه. مسألة التشريك، التشريك في العبادات إما أن تشرك العبادة بعبادة كصنيع عمر رضي الله عنه، شرك الصلاة بتجييش الجيوش من أجل الجهاد في سبيل الله، هذه عبادة. ونظير هذا من يصلي، وهذه واقعة في الدور الثاني في المسجد الحرام، ويكون يطل على الساحة وعلى المطاف، والإمام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام رب العالمين، بكى هذا الشخص لما سلم، قيل له قال والله ما أدري وش قرأ الإمام. طيب ما الذي أبكاك؟ قال نظرت إلى الناس يموج بعضهم في بعض فتذكرت الموقف. هذا ينقص من أجر الشيء ولا ما ينقص؟ هذا انشغل عن صلاته وليس له من صلاته إلا ما عقل كما في النص، لكنه مأجور من جهة أخرى. أنك من يشرك عباده بمباح، ينصح بالحمية مثلا، يقول له أطباء عليك بالحمية، فيقول نصوم، بدل ما نمتنع عن الطعام بدون أجر نصوم. هل أجر هذا مثل الأجر الذي يصوم لا يبعثه على الصيام إلا ابتغاء الأجر من الله جل وعلا؟ أو شخص ينصح بالمشي يقول ما أجوب الأسواق طولا وعرضا والمطاف يا الله من فضلك. كثيرا ما يسأل من رجال ونساء عن السعي هل فيه أجر ولا لا، شو على شأنه؟ المسعى أحسن من المطاف للمشي، اللي برياضة المسعى أحسن له، يقولون فيه أجر ولا ما فيه؟ إذا لم يكن لنسك ما فيه أجر. فالهدف واضح أن المسألة تخفيف ومحافظة على الصحة. إذا قيل له لابد أن تستعمل المشي، تمشي في كل يوم 5 كيلو، يقول الحمد لله الحج وقضينا حاجة، نطوف ونحصل على أجر بالطواف، وله أجر في الطواف، لكن ليس ثوابه مثل ثواب من يطوف لا ينهزه إلى الطواف إلا طلب الأجر من الله جل وعلا. فمسألة التشريك مبسوطة وتحتاج إلى شيء من البسط. هنا يقول لا صلاة بحضرة طعام لأنه يتشوش ذهنه، ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا حاقن، الأخبثان البول أو الغائط، فإذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال، وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام أو ندرك الركعة الأولى أو يدرك الجماعة، ويقول إذا طلعت أمر الدورة. نقول لا يا أخي، مر الدورة قبل وأقبل على صلاتك. طيب تفوت الصلاة، خلها تفوت، أنا مأمور بصلاة الجماعة، الذي أمرك بصلاة الجماعة هو الذي نهاك عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين. فنقول أبدا إذا كان هناك ما يشوش عليك. لكن الإشكال في بعض الناس أن الذهن 24 ساعة مشوش، يعني أمور متراكمة من أمور الدنيا رانت على قلبه فمشوش باستمرار. مثل هذا يقال انتظر حتى يفرغ بالك، نقول الله المستعان، صل على حسب حالك. مثل ما جاء في الحديث إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف. طيب بعض الناس خلته يجلس ينام، يمسك المصحف ينام، نقول له طب المصحف؟ يقول دائما هكذا. نقول جاهد جاهد واحرص على فراغ قلبك، وإلا إلى الله المشتكى. فالقلب إذا لم يحضر في الصلاة، في السجود، في قراءة القرآن، في تلاوة، في تدبر، هذا القلب يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى علاج. هذا قلب قاسي، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع. إذا صلى على هذه الحال بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، فإن كان يعوقه مدافعة الأخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها، نقول إذا قال والله ما أقدر أسجد، خاف أسجد يطلع شيء غصب عليه، نقول له صلاتك باطلة. لكن إذا كان يستطيع الإتيان بالأركان والواجبات مع هذه المشغلة، نقول صلاتك عند الجمهور صحيحة وهي باطلة عند الظاهرية، لأن كل نهي عند الظاهرية يقتضي البطلان، كل نهي ولو كان خارج عن العبادة. من صلى على عمامة حرير أو بيده خاتم ذهب صلاته باطلة، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بما حرمه عليه. والأكثر على أنه إذا لم يعد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنها تصح مع التحريم. وعندنا الآن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في أول الوقت مع الخشوع، فإذا تعارضت الفضائل فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم إذا تعارضت الفضائل؟ هنا قدم الخشوع على أول الوقت وقدم الخشوع على صلاة الجماعة، لأن الخشوع هو لب الصلاة، وإن كانت الجماعة واجب من القول الصحيح عند أهل العلم، لكن لا يكون هذا ديدن عادة، كما أن الأكل من الثوم والبصل لا يصل إلى حد التحريم، مكروه، ومع ذلك إذا كان أكله حاجة يعذر في ترك الجماعة، فلا يقربن مسجدا فيعذر في ترك الجماعة. قد يقول قائل الآن عارضنا مستحب وهو الخشوع بواجب وهو الجماعة، عارضنا واجب بمستحب، وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع، هذا يقوي القول بوجوب الخشوع، لأن الواجب لا يمكن أن يعارض بمستحب. تعارض المستحبات، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، كل ما قرب من الإمام لا شك أنه أفضل مما تأخر. فإذا دخلت المسجد الحرام مع الإقامة، لو تقدمت الآن تدرك تكبيرة الإحرام وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخرة عند الأبواب، لكن لو تقدمت إلى الصفوف الأولى قرب الإمام فاتك ركعة ركعتين، نقول تحصل أجر الصفوف الأولى ولا تصف الصفوف الأخيرة. لكن إذا انضاف إلى ذلك تعرض صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك إذا سلم الإمام وقد فاتك ركعتين وأنت في مكان تتعرض فيه للتشويش، إضافة إلى أنه قد تفوتك صلاة جنازة، فما الذي يقدم مع تعارض هذه الفضائل؟ إذا اجتمع أكثر من فضيلة، أنت الآن إذا صفيت في الصفوف المتأخرة بتدرك تكبيرة الإحرام وتبتسلم مع الإمام ولا تعرض صلاتك للتشويش وبتدرك الجنازة أو الجنائز، إذا تقدمت صليت قرب الإمام لا شك أنك أدركت أجر الصفوف الأولى، لكن فاتك تكبيرة الإحرام، فاتك بعض الركعات، تشوش الصلاة الركعات التي تقضيها بمرور الذاهب والغادي والرائح، أيضا قد تفوتك صلاة الجنازة. فمع هذه المفاضلات يعني إذا كان هناك فضائل ثلاث أو أربع في مقابل واحدة ترجح الثلاث. قد تكون الصفوف الأولى ما هي مريحة، لا تحضر قلبك فيها، الصفوف الأولى فيها شمس مثلا، أو المكان الذي تحتك ما هو مريح، أحيانا يصير غير متساوي مائل من جهة أو من جهة فتنشغل به وأنت تصلي، فنقول صلي في الصفوف المتأخرة إذا كان هذا أضمن لصلاتك وأخشع لقلبك. وأهل العلم يقررون أن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى من الثواب المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن شرطا. ما يجينا من يقول والله أنا صلاتي في بيتي أضبط لي وأخشع لي من صلاتي في المسجد، لا ما يمكن يرد هذا. على كل حال مسألة الخشوع ما يتعارض معه من الأمور يحتاج إلى مزيد بسط، وإخوان كثير منهم يطلب عدم الإفاضة في الاستطرادات فيكفي هذا. نعم
عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي ومعاذ بن عفراء.
النسخة المحققة يقول معاذ بن عفراء، ونسخة القديمة معاذ بن جبل، وأظنها أيضا في شرح ابن دقيق العين معاذ بن جبل، ترجم المعاذ بن جبل. نعم، كيف بن عفراء؟ أي طبعة؟ ارفع وأشوف من بعيد الطبعة الجديدة الثانية اللي من معها الطبعة الأولى. لا ايش في واحد هنا معه؟ أنت ايش معك؟ وش اللي معك؟ الكتاب اللي معك ها؟ صنعاني؟ ايه تسرع. لا ما فيش، على كل حال يراجع هذا. نعم،
عفى الله عنك. وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، شهد يعني روى، الشهادة هنا بمعنى الرواية، شهدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، أو شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا، فالشهادة هنا بمعنى الرواية. رجال مرضيون، ولا تجوز الشهادة ولا الرواية إلا عن عدل مرضي. رجال مرضيون من الصحابة والشراح، يقولون لم يسمى أحد منهم غير عمر رضي الله عنه، ووهم بعض من تكلم على العمدة وقال أراد بن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان 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 إلى آخره، هؤلاء هم المرضيون الذين شهدوا عند عبد بن عباس، لكن لم يقم بذلك دليل، لابد من التنصيص. أبهمه ابن عباس واكتفى بأرضاهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا سبيل إلى تعيين هؤلاء الذين أبهموا إلا أن يرد طريق أخرى عن ابن عباس تعينهم، ولم يرد. أما كون نستروح ونميل إلى أنهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي إلا برواية، فتعيين المبهم لا يمكن إلا من طريق الروايات الأخرى. شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، فالدلالة على أنه ليس فيهم أبو بكر. نعم، لأنه ليس عمر بأرضى منه عند ابن عباس، ليس فيهم أبو بكر، أرضاهم عندي عمر، وابن عباس من أهل البيت ويشهد لعمر يدل على أن الصحابة كلهم بما فيهم من ينتسب إلى بيت النبوة لا يقدمون على أبي بكر وعمر أحدا، ولا علي رضي الله عنه وأرضاه، وما ينسب إليهم ينسب إلى بعض أهل البيت من القدح في الصحابة هذا كله موضوع كذب زور وبهتان ملصق بهؤلاء الأخيار. وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق وتشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على أن المراد بالصبح طلوع الصبح، وأنه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح، ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل، ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر، لأن ما قبل صلاة العصر وقت للنفل المطلق والمراد الصلاة حتى تغيب الشمس. فأوقات النهي المنصوص عليها في هذين الحديثين كم؟ لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تتغرب، اثنان. وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاث أوقات، والأول فيه وقتان. الأوقات خمسة، من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب. خمسة خمسة. قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة، من طلوع الصبح لا صلاة حتى ترتفع، هذا واحد، ما نحتاج إلى أن تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع، ووقت الزوال حتى تميل، والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فتكون ثلاثة، تتداخل هذه الأوقات. هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديثي ابن عباس وأبي سعيد، والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالأوقات خمسة، ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان. والدمج بين هذه الأوقات الخمسة واختصارها إلى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على أن أوقات النهي خمسة، يعني ما لا يمكنهم أن يختصروها إلى ثلاثة؟ ترى كلامهم دقيق، ما هم يتكلمون جزاف. لا نعم غير ممكن. لماذا؟ لأن الثلاثة المغلظة المنهي عنها أمران. نعم ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. أما الوقتان الموسعان فالمنهي عن الصلاة فقط، نهى عن الصلاة بعد الصبح، يعني أن الصلاة المراد بها جنس الصلاة فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الأسباب، إذا قلنا جنس الصلاة. لكن يخرج من هذا الفرائض بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وتكون صلاة الصبح الآن في وقت النهي المغلظ. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا في الصحيح أيضا في الوقت المغلظ. إذن نخرج الفرائض المؤدات اتفاقا، وإن قال الحنفية أنه إذا ضاق الوقت على صلاة الصبح وخشي أن تؤدى في الوقت المضيق تؤخر، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي وأخر الصلاة، يقول إن أخرها حتى يخرج وقت النهي. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس، وإذا كان الأمر كذلك فوقت النهي انتهى. الأمر الثاني أن العلة في تأخير الصلاة منصوصة، ف فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم انتقلوا عن الوادي لأنه مكان حضر فيه الشيطان. فمسألة الفرائض المؤدات لا إشكال فيها، المقضية شخص نسي صلاة الظهر فهل يقضيها بعد العصر؟ نقول نعم، يقضي الفرائض فورا في أي وقت كان، يجب قضاء الفوائت فورا عند أهل العلم، فالفرائض لا تدخل. النوافل، النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب، ما هو مقيد بسبب. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن النوافل لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب، لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب. الشافعية يرون أن ذوات الأسباب مخصصة من عموم الأوقات. الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص، والخاص مقدم على العام. النفل المطلق اتفقون عليه، شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن فقال أتمغط وتنشط شوي يجيب لي ركعتين، نقول لا تجيب ركعتين. مسألة فيما إذا دخل المسجد ذات سبب هل يصلي أو لا يصلي. الثلاثة الذين هم جمهور الأمة بأتباعهم يقولون أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب بينها عموم وخصوص. أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الأوقات هذا عام، لكن إذا دخل في الأوقات المنصوص عليها لا، الخاص مقدم على العام. الشافعية يقلبون المسألة يقولون لا، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات. هل نقول إن مذهب الجمهور أرجح وحجتهم أقوى أو نقول مذهب الشافعية؟ كلهم دعواهم واحدة، والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة. يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من أجل أن نقول العام الخاص مقدم على العام؟ لا، خلنا في أصل المسألة، خلنا في أصل المسألة. الآن الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام، وحديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث النهي خاصة في هذه الأوقات، خاص مقدم على العام. والشافعي يقولون بالعكس، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، تشمل الفرائض، تشمل النوافل المطلقة، تشمل ذوات الأسباب، وأحاديثنا التي نستدل بها ونمثل بتحية المسجد نعم خاصة. يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، أي صلاة لكن أخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الأسباب لأن وردت بأحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام. كلام من المقدم؟ كلام كله صحيح. إيش من يتكلم علشان إيش؟ علشان قالوا شيخ الإسلام بعض الشيوخ ولا علشان إيش؟ خلونا بالقواعد العلمية يا إخوان، ما يصلح يربى طالب علم على عواطف، شيخ الإسلام قالوا والشيخ فلان قالوا، ما ينفع. حنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام منتهى الإشكال، هل هذا كلام صحيح؟ يا أخي دعوة الجمهور أقوى من دعوة الشافعية إذا قلنا الخاص والعام. غيره، خلنا كلامنا علمي، يعني نمشي على القواعد ما نمشي بعواطف. نعم، حديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث النهي خاصة بهذه الأوقات، هذا كلام الجمهور، كلام الأئمة الثلاثة. أي خصصت إيه؟ خصصت بالفرائض، أخرج الفرائض. طيب وبعدين؟ يعني أن تريد أن تقول عموم أحاديث النهي مخصوص، دخله الخصوص، خلنا هذه مرحلة ثالثة ما هي ولا ثانية، دعنا من هذا. نريد أن نقرر أيهم أوجه، كلام الشافعية أو كلام الجمهور؟ وكله ماشي على القواعد، فيها كلام الجمهور صحيح حد يقدح فيه؟ ما في حد يقدح فيه. وكلام الشافعية صحيح ما حد يقدح فيه. إذا كيف نصنع؟ هو كلامهم صحيح لو قلنا إن الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، الخاص مقدم على العام، ما اختلف أحد في هذا. لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ نعم شاركوا يا أخوان، من سنين تحضرون الدروس. نعم، عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات. أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات وخاصة بهذه الصلوات. فإذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع؟ الآن الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة، عندنا عموم وخصوص وجهي. نجيب مثال تقريبي، عندنا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام في الرجال والنساء، صح ولا لا؟ لأن من تتناول الرجال والنساء، لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد، صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء، النهي عن قتل النساء عمومه في الأصليات والمرتدات، لكن خصوصه في النساء، لأن الأول يشمل الرجال والنساء فيه عموم، لكنه خاص بالمرتدين، والثاني عمومه في الكوافر الأصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال. هنا عموم خصوص وجهي، أيهما الراجح؟ تقتل المرتدة ولا ما تقتل؟ طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء هذا في عموم، عموم في جميع من تستحق القتل من النساء، سواء كانت حربية كافرة أصلية أو مرتدة، لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد، وعمومه في الرجال والنساء. والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم، نعم، المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل بمقتضى النصين، التوارد على المرأة إذا ارتدت، توارد النصين على المرأة إذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل؟ عموم من بدل دينه يقتضي أنها تقتل، لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضي أنها لا تقتل. نأتي إلى هذا العموم وذاك العموم، لأن العموم عند أهل العلم إذا دخله المخصص يضعف، إذا دخله المخصص يضعف. عموم من بدل دينه فاقتلوه، هل هو محفوظ ولا مخصوص؟ فيه أحد يبدل دينه ولا يستحق قتل؟ إذن عمومه محفوظ. عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص؟ المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. المرأة إذا كانت ساحرة تقتل، المرأة إذا زنت ترجم إذا كانت محصنة. إذن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص، فعمومه يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه، فتقتل المرأة إذا ارتدت. نأتي لما عندنا، أيهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم أحاديث النهي أو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب؟ ترى المسألة يا أخوان لا نتصورنا من المسائل السهلة اللي يمكن أن يرجح الإنسان وهو يضحك، لا، المسألة من عضل المسائل، حتى قال جمع من أهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، إن صليت حرج، إن جلست حرجا، وبعضهم يقول تستمر واقف. دعونا من رأي الظاهرية اللي نقول نضطجع، لا، لكن أقوال معتبرة عند أهل العلم، لأنه يقع الإنسان في حرج إن عمل بنص خالف نصوص. أحاديث النهي عمومها محفوظ، محفوظ يعني ما دخله الفرائض، ما خصص بالفرائض. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى راتبة الظهر بعد العصر، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة، كيف نقول محفوظ مع هذه؟ نعم، ارفع صوتك ترى عندي السم ما هو بالحين. هو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب هو المحفوظ، وعموم أحاديث النهي مخصوص، إذن يضعف عموم أحاديث النهي في مقابل، نعم، عموم ذوات الأسباب، لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم أن الحظر مقدم على الإباحة. الحظر مقدم على الإباحة، جاء نص ينهاك تأتم تنتهي، وجاء نص يأمرك يأتي منه ما استطعت. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الله ما نستطيع نصلي وتلي نهينا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولذا يقدمون المنع. بهذا يرجح كلام الجمهور. وتبقى المسألة ما هي بسهلة، يعني واحد يرجح عموم وخصوص ويضحك ولا يقولها، لا لا، المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة. لكن وجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاص، إذا قالت حذام فصدقوه، ما لأحد الكلام مع شيخ الإسلام. عندنا نصوص صحيحة صريحة، عندنا أئمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا. فطالب العلم لابد أن يمشي على قاعدة، ما يمشي مع عاطفة. فعند الشافعية كون عموم ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي مخصوص، والعموم إذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ، والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بأن الحظر مقدم على الفعل على الإباحة. إذا جاء حديث ينهى إلزم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بخلاف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية. أنا لا أستطيع أن نصلي، نستطيع أن نركع ونسجد، لكن نحن ممنوعين من الصلاة. لا، على كل حال عندنا التفريق بين الأوقات الموسعة والأوقات المغلظة. الأوقات الموسعة، النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر، يعني في الوقت الموسع، وأقر من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع. أما الأوقات المضيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فأمرها أشد. يقرر جمع من أهل العلم، ابن رجب قبله ابن عبد البر، جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة بعد الصبح إلى قرب طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر إلى قرب غروب الشمس، إنما هو من باب نهي الوسائل لئلا يستمر الإنسان يصلي، يعني من باب حسم المادة وسد الذريعة، من أجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته. أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فالنهي نهي أسباب، نهي مقاصد. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر، الظهر بعد العصر، في الوقتين الموسعين. والذي يتجه أن النهي في الأوقات الموسعة خفيف، إذا دخل الإنسان يصلي في الوقتين الموسعين للأمر فيه سعة، أما في الأوقات المضيقة فلا عذر لأحد، ما يستمر واقف ولا يجلس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى علشان بين أن المسألة حتى عند أهل الحديث، هم قالوا والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اتجهوا إلى ترجيح ولا استروحوا أو مالوا إلى شاذ، ولا أئمة جبال. البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وش جاب؟ جاب حديث يا عبد مناف، ما جاب حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتي الطواف بذي طوى، طاف بعد الصبح، لكن متى صلى؟ صلى يوم انتهى، صلى ما خرج وقت النهي بذي طوى. وأورد الحديثين، الحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر. وش يرى البخاري؟ يرى أن ما تصلي في وقت النهي، يرى أن ما تصلي في وقت النهي. وأورد ابن حجر في المسألة في الباب، وهو من الشافعية، ومن الشافعية الذي يرى فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أورد في شرح الباب حديث جابر في المسند، ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأخوان الآن كأنه يصلي صلاة الضحى أو في جوف الليل. المسألة ليست بالسهلة، عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين. أقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر بعد العصر، إذن النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الأسباب، لا يقوى النهي لمعارضة أحاديث ذوات الأسباب. يعني إذا كان عندنا تعارض عندنا أمران، خفيف وثقيل، لا شك أننا نتجاوز الخفيف في سبيل أننا نتفادى الثقيل. نجيب مثال محسوس، الآن عندكم بدأوا يضعون في الدوار إشارة، نعم، القاعدة تقول أن الأفضلية للقادم من اليسار والإشارة حمراء، هذا مشى باعتبار أن القاعدة معه من اليسار، جاي هذا من اليسار واستمر ما وقف للإشارة، وهذا مشى باعتبار الإشارة خضراء له وهو قادم من اليمين، فحصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة، لكن أي القاعدة أقوى؟ خلنا نقول القاعدة العامة أن الأفضلية لليسار، أو القاعدة الخاصة التي تقول لك قف في هذا المكان لأن الإشارة حمراء. لابد من النظر بالنصوص بعين الاعتبار والموازنة، خف أو ثقل، والعلماء لهم أنظار بعيدة حول التعامل مع النصوص. الشيخ الإسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وقرره وانتهى الإشكال وقلدناه، ومشين يدخل بعض الكبار يعني رأيته بعيني، ولا تثريب عليه لأنه من أهل النظر والاجتهاد، ولا يلزم أحد باجتهاد أحد. قبل أذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين اعتبار أن الشيخ الإسلام قال، والحمد لله. أحد يتنقص شيخ الإسلام ولا أحد يتطاول على شيخ الإسلام، لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الإسلام النصوص، على طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف أن الظاهرية يرون النهي منسوخ، ظاهرية يرون النهي منسوخ، ما في نهي أبدا، صل في أي وقت، نعم، لكن نحن نقرر كلام أئمة جبال كبار ثلاثة، الجمهور وأتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل كلام نبسط نرمي بكلام عرض الحياة، لا، هو اللي ينبغي أن يكون طالب العلم هياب لأهل العلم، ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف أقوال أهل العلم بكل بساطة. ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي، لا، وليس من حقك، ولأن هذه المسألة ما هي مسألة يرجح بها بالقشة، يرجح أنه إذا صلى واحد تقوم تفركه عن التبلة، لا، أو جلس واحد تقوم تشيله يصلي، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس قال هل صليت ركعتين؟ ما قال قم صل. وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام ودار عن جهة القبلة، الابن طالب علم والابو طالب علم، فلا هذا ولا هذا، إنسان يعمل بما يدين الله به، فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص، فهذه المسألة المقرر عند أهل العلم أنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل مسجد في هذا الوقت تقع في حرج عظيم، إن صليت مشكلة، إن خالفت نصوص، وإن تركت خالفت نصوص. هؤلاء الذين ذكرهم مصنف أحاديثهم شواهد لما ذكره في الباب، حديث ابن عباس المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد، الحديث الأول هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند عمر؟ يعني لو رجعت إلى تحفة الأشراف المزي بيضعه تحت ترجمة عمر ولا ترجمة ابن عباس؟ نعم، مسند ابن عباس ولا عمر؟ ها، يعني لو أن ابن عباس شاهد حادثة واقعة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع واحد من الصحابة، قلنا من مسند ابن عباس بلا شك. لكن هو هنا هل هو يشهد على عمر هذه القصة التي حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرويها عن صاحبها؟ يرويها عن عمر، إذن هي من مسند عمر رضي الله عنه. يقول في الباب عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة، وسلبة بن أكبع، زيد بن ثابت، إلى آخره. هذه شواهد، هؤلاء رووا أحاديث النهي، فأحاديث النهي مستفيضة، أحاديث النهي مستفيضة، ويرى الظاهرية أنها منسوخة، أنها منسوخة، لكن عامة أهل العلم على أنها محكمة وتنزل في منازلها. نعم.
عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
الصيغة التي استعملها ابن عباس، صيغة الأداء، صيغة نادرة. صيغة الأداء شاهد عندي رجال، صيغة نادرة. قد تبحث عن حديث آخر بهذه الصيغة ما تجد. نوادر الصيغ ما جاء في صحيح مسلم في أحاديث الفتن: فلان بن فلان رده إلى فلان، وفلان رده إلى فلان، يعني يرويه عن فلان وينقله عن فلان. هذه الصيغ نادرة، ينبغي أن يعتنى بها. هنا يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق. هذا مسند جابر ولا مسند عمر؟ نعم، مسند جابر، لأنه يحكي قصة هو الحاكي له. لكن لو كانت عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق صارت من مسند عمر. الآن هي من مسند جابر يحكي هذه القصة. ما الفرق بين أن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، أو يقول عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق؟ في فرق ولا ما فيه؟ يعني فرق بين السند المؤنن والمعنعن ولا ما في فرق؟ نعم، ما في فرق. في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية، عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة منقطع. في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية، عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة منقطع. فهل المرد في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة أو لا؟ نعم، يعني الخلاف في السند المؤنن والمؤنن، هل هو مثل المعنعن ولا لا؟ أيوة، لا يحتمل السماء. واللي عندنا أن عمر بن الخطاب لا يحتمل السماء، ها؟ كون الراوي يروي قصة شهدها، نعم، متصلة، وكونه يحكي قصة لم يشهدها منقطع. لكن محمد بن الحنفية ما حضر القصة، لأنه لو حضرها كان صحابي، النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها. فاختلاف الصيغة، الحكم هنا لا لاختلاف الصيغة. فلما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار، هو يروي القصة عن صاحبه. لكن لما قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحكي قصة لم يشهدها، وليس مرد هذا إلى اختلاف الصيغة. فالجمهور على أن فلانا مثل عن فلان، مثل ما عندنا هنا، لا تختلف. وحكم أن حكم عن، فالجل سووا. وللقطع نهى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. ولذا لما حكم من الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أنهم يرون التفريق لهذه القصة، قال الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما انتبه إلى السبب الحقيقي. يعني لو مثلا لي قصة مع واحد من المشايخ حدثتك بها فصرت ترويها عني أنها حصلت، لكن قصة لم تشهد تقول إن فلان حصل له قصة مع فلان، متصل ولا منقطعة؟ لما تحكيها عني تقول عن فلان أنه قال حصل لي كذا وحصل كذا، تروي القصة عن صاحبها بمتصل. لكن لما تحكي القصة التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها أن فلانا حصل له كذا مع فلان، منقطعة. فليس السبب اختلاف الصيغة، إنما السبب أنه يروي قصة لم يشهدها فحكم عليها بالانقطاع. والعبارة والصيغة الأخرى أنه يحكي القصة عن صاحبه فهي متصلة، وهنا متصلة لأن السند المؤنن حكمه حكم المعنعن. لو قلنا بالاختلاف بين المؤنن والمعنعن قلنا هذا منقطع الذي معناه وفي الصحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، يسب كفار قريش، قال يا رسول الله عمر يسب كفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه، فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى ضرر. وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ألم ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. الآن صلاها قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ من خلال هذه الجملة قبل الغروب. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحوا ولا ما ذبحوا؟ فعلوا ولا ما فعلوا؟ فعلوا، لأن كاد إذا دخل عليها النفي مثل ما هنا تكون الفعل قد وقع. لكن لو لم تثبت كدت أصلي العصر يعني علشان إيش؟ يعني هل وقعت ولا ما وقعت؟ إذا لم يدخل، إذا دخل النفي ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، الصيغة تدل على أنه صلاها قبل الغروب، لأنه أدخل النفي على كاد. مثل وما كادوا يفعلون، هم فعلوا لكن قربوا من عدم الفعل، وهنا قرب من الصلاة، من عدم الصلاة قبل غروب الشمس، بخلاف ما لو قال كدت أصلي يعني قرب أن يصلي وهو لم يصلي. طيب ماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفيها، هل أخفاها ولا ما أخفاها؟ ساعة، تمام، لكن بنشوف قبل هل أخفاها ولا ما أخفاها؟ أخفاها، الصيغة تدل على أنه أخفاها ولا لم يخفيها؟ نعم تدل على عدم الإخفاء، لكنه قرب من الإخفاء. لكن المخرج من هذا في قول بعض المفسرين وهو صحيح، كاد أخفيها حتى عن نفسي، أما من عداه جل وعلا لا يعلم متى الساعة، فقد أخفاها عن كل مخلوق. فقوله أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، علشان تستمع القاعدة صحيحة ومنضبطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. كره بعض السلف أن يقول الرجل ما صليت، كره بعض السلف أن يقول ما صليت. الآن إذا قلت للعامي من الناس صليت أبو فلان، قال على النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه صلى ولا ما صلى؟ ها؟ ما صلى، لكن يكره أن يقول ما صليت. وهذا له سلف، يعني من السلف من كره. ولذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا، واستدل بهذا الحديث وأنا والله ما صليتها، وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، لأنه يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة، فتصلى قبل المغرب، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص مفسر للنص السابق أنه صلى العصر بين المغرب والعشاء، صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلاها بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء، ثم صلى بعدها المغرب كما هنا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.